وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بعدما انتهى الكلام حول الوضوء نتكلم حول الغسل. الغسل بعضه واجب وبعضه مستحب. الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل النفاس وغسل مس الأموات وغسل الأموات تغسيل الأموات، هذه ستة أغسال واجبة. غير هذه الأغسال تكون مستحبة، مثل غسل الجمعة مستحب، غسل يوم العيد وليلة العيد مستحب. أغسال كثيرة حدود 28 غسل مستحبة. غسل الجمعة في علماء يقولون أنه واجب غسل الجمعة، وفي الرواية غسل الجنابة وغسل الجمعة واجب، لكن بقية الروايات تقول إن غسل الجمعة مستحب. فقال العلماء المراد من واجب يعني مستحب أكيد، فالمراد من الوجوب هو المستحب الأكيد. هذه الأغسال المستحبة يمكن تتحول إلى أغسال واجبة بطريق النذر، يعني لو قال الإنسان لله علي نذر أن أغتسل يوم الجمعة أو أغتسل غسل الجمعة، صار غسل الجمعة واجب بسبب النذر. أو قال لله علي عهد أن أغتسل غسل الجمعة، صار غسل الجمعة واجب بالعهد. أو قال لله علي يمين أن أغتسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة، صار غسل الجمعة واجب باليمين. فإن واجب بالعهد، واجب باليمين، واجب بالنذر، أما أصله مستحب. فإذا عندنا ستة أغسال واجبة من الشرع، الله أوجبها على الإنسان. بقية الأغسال 28 مستحبة، لكن حولها الإنسان للوجوب بالنذر، إذا نذر تتحول مستحب إلى واجب. الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة الباقية على استحبابها أو التي تحولت من الاستحباب إلى الوجوب بالنذر كلها تجزي عن الوضوء. إذا الأغسال الواجبة ستة: غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل النفاس وغسل مس الأموات وغسل الميت، يعني إذا مات واحد غسله. هذه الأغسال الواجبة يقسمها العلماء إلى قسمين: قسم منها واجب بقول مطلق، ما تقول إذا، لا، من غير إذا واجب، وهو واجب لنفسه، وهو غسل الميت. إذا مات الميت وجب علينا تغسيله، ما تقول إذا أراد دفنه، إذا أردنا الصلاة عليه، إذا أردنا كذا، إذا أردنا كذا، ما يحتاج إذا أردنا نعمل عمل، ما دام مات خلاص وجب أن نغسله. فتغسيل الميت واجب نفسي، يعني ليس متوقفا على عمل من الأعمال، ليس مرتبط بعمل آخر. القسم الثاني واجب غيري، وهو إذا أردنا أن نعمل عمل وكنا على حدث أكبر وجب علينا نغتسل، ما أردنا نعمل ما واجب علينا الغسل. كيف؟ مثل الجنابة. إذا إنسان أجنب ما يريد يصلي واجب عليه بس يجنب يغتسل يعني؟ لو إذا أراد الصلاة، لو لم يقول إذا أراد الصلاة. أو لامستم النساء، إذا لامس النساء وأراد القيام إلى الصلاة حينئذ وجب عليه يغتسل. أما إذا لامس النساء ولا يريد الصلاة ولا يريد يدخل مسجد ولا يريد يطوف، ما يريد يسوي شيء أبد، خليه يقعد بجنابته ما عليه. صلى المغرب والعشاء وآوى إلى فراشه ولامس النساء انتهى، وجب عليه حين يقوم يغتسل؟ لا، خله يبقى بجنابته إلى طلوع الفجر يغتسل إذا أراد صلاة الصبح. فغسل الجنابة يجب لغيره إذا أراد الإنسان أن يصلي. غسل الحيض يجب لغيره، يعني إذا حاضت المرأة وانقطع حيضها خلاص يجب عليه تغتسل سيدة، لا، إلا تريد تصلي. وغسل النفاس واجب إذا انقطع النفاس وأرادت المرأة الصلاة. وغسل الاستحاضة واجب إذا أرادت الصلاة. غسل مس الأموات واجب إذا أراد الصلاة. أما إذا ما يريد يعمل شيء، مس ميت الآن سيدي يروح يغتسل؟ لا، مو لازم. إذا ما يريد يعمل الصلاة مو لازم يغتسل، خليه يبقى على مس الميت. فإذا هذه الأغسال الخمسة واجبة غيرية، يعني إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا آخر. خمسة واجب غيري وهي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل النفاس وغسل مس الأموات، وواحد واجب نفسي وهو غسل الميت. لكن مع ذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه وجماعة أخرى من العلماء قالوا غسل الجنابة واجب كغسل الميت، تغسيل الميت واجب نفسي. قالوا أيضا غسل الجنابة واجب نفسي، يعني إذا أجنب الإنسان وجب عليه أن يغتسل حتى لو لم يرد أن يصلي، يجب عليه يغتسل. زين، نسألهم يعني بس يخلص من جنابه يجب عليه يغتسل؟ قالوا لا تفهم هالشكل، لا، قالوا هو واجب لكن وقته وسيع، مثل ما نقول صلاة الظهر واجبة، واجب وقتها وسيع من زوال الشمس إلى غروبها. إذا لم يبق من آخر الوقت إلا مقدار أداء صلاة الظهر والعصر حينئذ ضيق وقتها. نعم، قالوا بالأفضلية. وفائدة مو بس الأفضلية، فائدة نية الوجوب بناء على القول بأنه واجب غيري لا يجب إلا إذا أردت الصلاة. معنى لو انتهيت من جنابه وأنا ما أريد الصلاة أريد أنام، معنى ما يصح لي أن أغتسل بنية الوجوب، ما يصح. لكن على قول العلامة بأنه واجب نفسي وإنما وقته وسيع، فلو أنهيت من الجنابة وأردت أنام قبل النوم أريد أغتسل أنوي الوجوب، ممكن على رأي العلامة، ممكن نية الوجوب على رأي العلامة. هو ما في قضاء، لا ما في قضاء، لأن وقته يكون كلما أردت أن تعمل عمل مشروط بالغسل، مشروط بالطهارة، متوقف على الغسل، ما يصير في قضاء. وقته وسيل يتضيق، ولكن تضيق نوعي متضيق شخصي، وتضيقات شخصية مثل إلى غروب الشمس تصير بعدين الصلاة من رأيك، وتضيقات نوعية في شخصية بكل يتضيق بكل مشروط به. فإذا جاء وقت مثلا صلاة الصبح أنت مجنب يتضيق وقت الغسل، إذا ما اغتسلت يتضيق لصلاة الظهرين، إذا ما اغتسلت يتضيق بال إشاعين وهكذا. على العموم مشهور العلماء الآن فقهاءنا المعاصرين رحم الله الماضين وأطال الله في أعمار الباقين، مشهور بينهم أن غسل الجنابة واجب لغيره لكنه مستحب، يعني كلما أجنب الإنسان يستحب له أن يغتسل ولا يحسن به أن يبقى على الجنابة. في بعض الأماكن أيضا مكروه البقاء على الجنابة، سوف يأتي إن شاء الله. المبحث الرابع الغسل، والواجب منه لغيره خمسة: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات خاصة. فهنا مقاصد ستة: المقصد الأول في غسل الجنابة، وفي غسل الجنابة فصول. فصل الأول في سبب الجنابة، يعني متى نقول للإنسان أجنب ومتى نقول له أشمل. الأول إذا من القديح بيروح القضيف يقولوا مجنب، مجنب. وإذا بروح الأوانية مشمل، فمجنب كناية عن بيروح مكان معين السوق، مجنب. فمتى نقول للإنسان أنه مجنب؟ أولا ما معنى مجنب؟ المجنب في الواقع البعيد، ولهذا في القرآن الكريم الجار الجنب وفيه الصاحب بالجنب. الجار الجنب، إيش معنى الجار الجنب؟ الجار على قسمين، مرة جار ونسيب رحم أيضا، أخوك ساكن جنبك، عمك ساكن جنبك، خالك ساكن جنبك، هذا إلك إله عليك حقين، حق أنه جار وحق أنه رحم. والرحم أحد الشفعاء الخمسة، فعن النبي صلى الله عليه وآله أن الشفعاء يوم القيامة خمسة. القرآن هذا موجود في مسلم، صحيح مسلم، كتاب مسلم من الحجاج بن نيشابوري، أحد صحيحين مشهورين عند العامة، صحيح مسلم، فموجود فيه الشفعاء يوم القيامة خمسة. القرآن هذا أول واحد، وثانيا الرحم شافع، يعني لو واحد من الأسرة دخل الجنة الله يشفع في أرحامه كلهم، في أخوته، أبوه، أمه، أجداده، أولاده، أخواله، أعمامه، أبناء أخواله، أبناء أعمامه، عمات، خالات، وهكذا أرحامه يشفعهم الله فيهم. فالرحم، وفي كثير من الروايات أن الرحم تبقى معلقة يوم القيامة، فكل من كان يصلها في الدنيا يمسها يوم القيامة ويدخل الجنة. القرآن والرحم والأمانة، فأداء الأمانة يكون شافعا للإنسان يشفع ليوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ونبيكم، هذا الشافع الرابع، والخامس وأهل بيته، هذا الشافع الخامس. شفاعة أهل البيت ثابتة بالروايات عند الشيعة وعند غير الشيعة، وبس عند الشيعة، الحديث موجود في كتب غير الشيعة مو في كتب الشيعة. السادة لهم رحمة الرسول ربما يتكرر يكون أكثر من رحم شافع، يعني أبوهم شافع، إذا سيد أبوه عالم، أبو سيدنا سن الحكيم أبو يشفع له بعد إن شاء الله. وإذا جد النبي بعد اثنين، وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين والزهراء والباقر والصادق والسجاد والكاظم بعد ذا، والكاظميين بعد، يلا دولة كلهم يشفعوا لهم، وأيضا أحفادهم من الصالحين. فالرحم يشفع، النبي يشفع، شفاعة النبي مقدمة أو شفاعة الرحم مقدمة، الله العالم. ولعل شفاعة النبي تبقى آخر شيء. ليش تبقى آخر شيء؟ لأنها أقوى الشفاعات. فهذا مثل الأعمال، في روايات كثيرة إذا وضع الإنسان في قبره جاءه الملكان، ملك حاسب على سيئاته، هو إنسان هذا مصلي فيجد الملك يريد أن يعذب الميت عن يمينه، فيجد الصلاة عن يمينه دافع عن النائم عن الميت، يعجز الملك. يروح عن يساره يجد الصام عن يساره، يروح على رأسه يجد كذا من عمل الصالح، يروح كذا كذا. أحيانا يصير هذا الملك عفريت قوي، صلاة تعجز صام يعجز، أنا الصلاة يمكن صلاة بعد مخروطة شوية أم هي كسلانة، تقول يلا بس علشان الوجه متى ما حصل الضرر ضربة الضرر بعدك صام، بعد صام شوية مع الوجه هم صام كسلان بعد حامي شوي كل عجز. فإذا عجزت عنه أعماله يبقى عند عمل واحد وهو الصبر. فإذا كان صابرا على المصائب يقول الصابر لباقي الأعمال الصالحة ابتعدوا عنه فأنا صاحبه، أنا اللي أحميه من هالمعذب هذا. فينفرد حينئذ الصبر بالدفاع عن هذا الميت الصابر في الدنيا واعتباره أقوى. فلربما يوم القيامة القرآن يشفع إلى مقدار معين يعجز، والرحم تشفع إلى مقدار معين وتعجز، والأمانة تشفع إلى مقدار معين وتعجز، لكن تبقى شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله عامة. كما في روايات الحوض يقول روايات كما في صحيح البخاري أيضا، يأتي ناس يوم القيامة ويقف لهم رسول الله ويقتربون منه وإذا حاجز بينهم وبينه ويقول إلى النار هؤلاء الفريق، فيقول رسول الله يا رب أمتي دول أمتي، فيأتيه النداء إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول وما أحدثوا، فيقولون أما الكتاب فمزقناه وأما العترة فشردناه، فيقول إذن إلى النار خلاص بريئنا منه. فالجار الجنب الجار على قسمين، جار رحم يصير لحقين، وجار ما هو رحم، جار لكن ما بينك وبين نسب، هذا إلى حق الجوار إلى 70 بيت كما في الرواية الصحيحة، مو رواية جديدة صحيحة الرواية، أن الجار واجب حقوقه إلى 70 دار من جهاتك الأربع، شرقك إلى 70، شمال إلى 70، جنوب إلى 70، غرب إلى 70. زين اللي مو للجهة بين شمال وجنوب هذا ما له حق الجوار عفوا 40 رواية صحيحة إلى 40 دار، هذا كل الديرة. إيه وانعم واكرم راح يسوي بيت وسط، إذا ما يبغى جيران سوى بيت في الصحراء استريح بعد من جيران. فالجار الجنوب يعني الجار قريب الدار لكن نسبه بعيد، لاحظ معنى الجنابة البعد، اللي أجنب يقال له مجنب لأنه بعيد عن ساحة المتطهرين، يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الغسل المستحب ليش؟ حتى يصير الإنسان قريب من الله، فإذا كل ما صار مجنب كل ما ابتعد عن الله فيصير وقت طويل بعيد عن الله، يصير قريب من الله سبحانه وتعالى أفضل. بماذا تتحقق الجنابة حتى يصير الإنسان مجنب؟ بماذا تتحقق الجنابة؟ تتحقق بأمرين. الأمر الأول نزول المني، فإذا خرج مني من الإنسان فقد أجنب. ذي كلامنا في المني، أولا في مخرج المني، مخرج المني المتعارف القبل من الرجل أو من المرأة، فلو خرج المني من غير القبل من البيضتين مثلا من الرجل أو من الصل خرج المني أو من طريق آخر، فهل نحكم عليه بأنه مني وحينئذ يترتب عليه الآثار أو لا؟ قال السيد رحمة الله عليه يقول ما في فرق، خرج من الموضع المعتاد أو تغير الموضع المعتاد ما في فرق، ما دام هو مني حكمه ثابت عليه غسل الجنابة.
نعم، إذا خرج من الموضع المعتاد عليه غسل الجنابة فقط، وإذا خرج من الموضع غير المعتاد عليه غسل الجنابة، والأفضل لك أن تتوضأ أيضا إذا كنت محتاج للوضوء قبل هالخروج المني، تجمع الأفضل. أما السيد السستاني يقول لا، إذا خرج من الموضع المعتاد هذا عليك غسل، إذا خرج من الموضع غير المعتاد يجب عليك الجامع بين الغسل والوضوء إذا كنت محدثا بالأصغر، واجب الجامع مو مسألة أفضل، واجب الجامع. هذا السيد السستاني خالف في هذه المسألة. هذا حيث المخرج. من حيث طريقة الخروج، طريقة خروج المني، مرة يخرج المني من ذكر الرجل إلى الخارج، هذا يجب عليه أن يغتسل، ومرة يتحرك المني داخل ذكر الرجل لكن ما يسيل إلى الخارج، يتحرك ويبقى يمسك روحه، هذا لما يتحرك وما يخرج إلى الخارج يجب عليه غسل أيضا؟ لا، ما يجب عليه غسل، يجب عليه غسل إذا خرج إلى الخارج، ما خرج الخارج لا يجب عليه غسل. طيب، لو خرج المني من المرأة، من فرج المرأة، هل يجب عليه غسل أو ما يجب عليه غسل؟ هذه العلماء بعضهم يقول المني الخارج من قبل المرأة ما يجب عليه غسل، لكن هالقول متروك، والصحيح أن المني إذا خرج من المرأة يجب عليها الغسل كالرجل، حتى لو كان من غير جماع، حتى لو كان بالاحتلام مثلا، ما احتلمت فأنزلت، واجب عليها الغسل. إذا خرج المني واجب الغسل، خرج كان باليقظة أو بالنوم، خرج بالشهوة أو من غير الشهوة، خرج بالحلال أو من غير الحلال، خرج بجمعة أو من غير جمعة، إذا كلما خرج المني فقد وجب الغسل. إذا خروج المني طريق لوجوب أو سبب لوجوب الغسل، فكلما خرج المني من الإنسان وجب عليه أن يغتسل. في بعض الأحيان يخرج سائل فيشتبه على الإنسان أنه مني أو غير مني، هذه واحدة. وثانيا يخرج مني أحيانا من المرأة بالذات، فرض المرأة يجامعها زوجها، تقوم تغسل وتغتسل، بعد ما تغتسل المني اللي قذفه الزوج داخل رحم الزوجة، بعد اغتسال الزوجة يبقى يسيل ينزل، هذا عليه غسل لو ما عليه غسل؟ هذا علماء الشيعة كلهم يقولوا ما عليه غسل، إلا واحد عتيق من زمان صار له 1200 سنة تقريبا، 1150 سنة، هذا اللي قبل 1150 سنة يقول نعم، إذا أنزل الرجل في المرأة وقامت اغتسلت وبعد ما فرغت من الغسل سال مادة الرجل من رحم المرأة إلى الخارج يجب عليه تعيد الغسل. لا، هذا كلامه مو صحيح، لكن عليها تغسل المحل بس، لأن مني المني نجس، تغسل المحل لإصابة المني بس، ما تغتسل كلها، لا تغسل المحل لإصابة المني. زين، مني لكن مو منها، له هي جامعت وغسلت المكان وقامت اغتسلت، بعد ما اغتسلت بدأ مني بعد يسيل، من الزوج اللي انزل فيها بدأ يسيل منها، هذا ما عليه اعادة غسل؟ لا، أنا لابد ان يكون المني منها. نعم، اذا كان بعض منها هي، بعض منها هي وبعض من الزوج صار منها، لو نقطة منها تبطل غسلها، ايه المختلط صار منها، لكن كونه من الزوج ما يبرر ان عليها غسل هي، فيشترط في المني الخارج ان يكون من الشخص نفسه مو من غيره. اذا شكت ما تدري منها لو من الزوج ما عليها شيء، كيف تحكم؟ تدري تفرق بعدها. إذا تترك فيه إذا كانت معدشة وشهوة تنتهي بشافة السيل من العادة أو من أي شيء تعرف كثير من السيل أرفع الشكل. نعم وين؟ أرادت الصلاة ويحتاج وضوء لها مو حدث أصلا حدث هذا مثل الدم انجرح طلع منها دم تغسله وخلاص لو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة للخبث والشكل سؤال لو في أثناء الصلاة دم لو حدث السيلان أثناء الصلاة بطلت الصلاة فعليها الطهر لما حد تصلي ما تعيد لا غسل ولا وضوء بس الطهر المخرج هذا وتصلي معلش زين نعيد الى الفرض الاول وهو اذا خرجت رطوبه وشكك الانسان انها مني او ما هي مني هذا الى حالتين حاله انه انزل وقام اغتسل من غير ان يقول ما بال ما استبرا يعني ما بال انزل وما بال سيدة راح اغتسل بعد الغسل خرج منه سائل شكك هذا مني ولا مو مني يقول له ما دام ما بيت عقابك الحين تعتبره مني وتعيد الغسل زين اذا هو اجنب انزل وما بال واغتسل وصلى وبعد الصلاة خرج هالرطوبة هذه يقول له عيد الغسل الى الصلاة اللي بتجي زين صلاة اللي ما بات صلاة اللي مضت صحيحة ما عليه شيء صلاة اللي مضت صحيحة وسلاح بطل يعني كأنه أجنب من جديد كأنه جامع من جديد ما له علاقة بالصلاة السابقة بعد صلاة السابقة صحيحة عليه وتسل الصلاة الآتية أما إذا خرجت منه رطوبة وهو مو كان مجنب منزل وما استبرى حتى نقول هذه رطوبة مشتبهة بعد المني وقبل الاستبراء بالبول فهي بحكم المني الظاهر لا رجال لاعب زوجته وخرجت منه رطوبة إن كان تأكد أن هذه الرطوبة اللي سميناها وذي مدي مدوي المهم رطوبة تخرج وقت الملاعبة سائل صافي براق لزج ما هو مني المني كاتم لونه مدغش اما هذا رطوبة تخرج سائلة نقية صافية ففي الحالة ما عليه شيء لا غسيل ولا وضوء ولا تطهير موضع ولا شيء لان هذا يصير مثل العرق مثل الريق مثل التفاح اما اذا شك قال ما ادري انها الرطوبة هذه اللي خرجت الان لاعب فخرجت الرطوبة مشكك انها مني او لا عند طرق يختبر بها كيف الطرق حتى هذا خاف اسمع زين ايوه تصليح له فعند طرق يعرف بها انه مني او لا اذا كان صحيح ما هو مريض نسأله عن ثلاث صفات إذا اجتمعوا إذا هو مني إذا ما اجتمعوا ما هو مني وش هو نسأله صارت عندك شهوة أو لا إذا قال لا ما صارت عندي شهوة نقول له شدك قاعد تلاعب وتراقص على وس إذا صارت شهوة نسأل نقول له لما خرج هالسائل هذا خرج سيل لو خرج بدفق دافع إذا خرج سيلان هذا ما هو مني إذا خرج بدفق كما يخرج المني زين نسأل نقول له بعد ما خرج هالرطوبة هذه حسيت بفتور في بدنك لو لا إذا قال لا نقول له مو مني إذا قال إيه نقول له نعم فإذا إذا اجتمعت صفات ثلاث نقول له مني وهي الصفات الثلاث شهوة ودفق وفتور الجسد ولا تكفي واحدة مو مثل صفات الحيض الست في باب الحيض نجيب صفات ست ونقول واحدة من الست تكفي اما هنا لا مو واحدة من الثلاث تكفي لازم الثلاث لو وجدت ثنتين وفقدنا واحدة او وجدت واحدة وفقدنا ثنتين ما هو مني واذا فقدنا الثلاث ما هو مني هذا الصحيح فاذا الصحيح يعرف المني من غير المني بثلاث امارات ثلاثهم امارة واحدة علامة واحدة وشو الدفق وكما في القرآن الكريم من ماء دافق، صفة الماء أنه دافق، وفتور الجسد والشهوة. باقي العلامات ما عليك منها، كم كثير قليل، أو رائحته مثل رائحة الطلع، رائحة المني مثل رائحة طلع النخيل، أو مثل رائحة العجين. لا، ما عليك لا رائحة طلع ولا رائحة عجين، أو طعمه. لا، وما عليك من طعمه بعد، لا تطعمه ولا شيء ولا شيء، ما عليك هذه، لا تشمم ولا تطعم ولا شيء. يبقى السؤال هنا، إذا أنا شكيت واجب علي اختبر اشوف الصفات موجوده ولا لا؟ لو ما دام انا شاك اقول ما علي شيء. الجواب نعم، ما دام انا شاك اقول ما علي شيء. لكن لو اتفاقا عرفت ان الصفات الثلاث متوفره اعتبره مني. هذا في الصحيح لابد من صفات ثلاث عند الشاك، دفق وفتور وشهوه. اما بالنسبه للمريض فنقول ما يحتاج، فإذا فتر الجسد المريض وكانت عنده شهوة إذن هو مني، ما دف ما عليه، فإن جسم المريض يضعف ولا يستطيع أن يدفق. والله العالم. تكملة البحث تأتي، وصلى على محمد وآله الطاهرين.